إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث جبريل الطويل، الحديث المشهور، وهذه رواية لمسلم، أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. هذه الجملة من هذا الحديث العظيم يبين فيه نبينا صلى الله عليه وسلم عظيم مقام خشية الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بالإحسان. لما سئل عن الإحسان قال: أن تخشى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فأعلى مراتب الدين هي خشية الله عز وجل وهو الإحسان. الخشية عباد الله هي الخوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه. ولذلك خص الله عز وجل العلماء بهذا المقام فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن الذين يخشون الله هم العلماء، أي الذين يخافون، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. والخشية قال بعضهم هو خوف يشوبه تعظيم، وقال آخرون هو الخوف المقرون بالإجلال، وقال بعضهم هو تألم القلب من توقع مكروه في المستقبل يكون تارة بكثرة الجناية من العبد، وتارة يكون بمعرفة جلال الله وهيبته. وهل هناك فرق بين الخوف والخشية؟ قال الله سبحانه: ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فهذه الآية تدل على أن هناك فرق بين الخوف والخشية. والفرق بينهما أن الخشية خوف إلا أنه قرن بالتعظيم والعلم، فإذا قرن الخوف بالتعظيم والعلم كان خشية، وإلا فهو خوف. عباد الله، إن الله عز وجل قد أمر بخشيته ونهى عن خشية غيره، لأن العبد إذا خشي ربه نال الهداية والفلاح والفوز والدرجات العلى. قال الله عز وجل: فلا تخشوهم واخشوني. وقال سبحانه: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. وقال جل شأنه: فلا تخشوا الناس واخشون. وقال سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال سبحانه: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وقال سبحانه: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. أيها المسلمون، عباد الله، الواجب على المسلم أن يخشى ربه وألا يخشى غيره خشية عباده. فإذا وقعت الخشية في القلب من غير الله عز وجل على وجه العبادة والتعظيم كان ذلك شركا، وكان ذلك صرفا للعبادة لغير الله عز وجل. فاحذر يا أيها المسلم أن تخشى غير الله تعظيما له وإجلالا، أن تخشى غير الله كخشيتك لله أو أشد، فإن هذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. عباد الله، إن خشية الله عز وجل مقام عظيم وباب كريم، كيف لا؟ والله وصف الملائكة به، قال سبحانه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وصف الله عز وجل به الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وصف الله عز وجل به العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وصف الله عز وجل به المتقين قال سبحانه ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. من هم؟ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. ووصف الله عز وجل به أولي الألباب قال سبحانه أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. من هم؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية الآيات. ووصف الله عز وجل به أيضا من كان أوابا من كان منيبا من كان حفيظا لأمر الله وشرعه. قال الله سبحانه وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ووصف الله عز وجل به أهل الاعتبار والاتعاظ قال جل شأنه فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وقال جل شأنه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال جل شأنه إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال سبحانه إنما أنت منذر من يخشاها. وقال سبحانه إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فيا عبد الله عليك بهذا المقام العظيم. وهكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم به أهل الإحسان أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إلا تكن ترى فإنه يراك. يا أيها المسلم إذا علمت عظيم هذه المنزلة فاعلم أن لها وسائل وطرقا لمن أرادها وسعى أن يكون من أهلها. فيا أيها المسلم إذا أردت أن تكون من أهل خشية الله فعليك بدعاء الله عز وجل. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. أخرجه النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه بسند حسن. وهكذا كان من دعائه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. أخرجه الترمذي والنسائي والبزار وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر وهو حديث حسن بشواهده. من أسباب الهداية العلم. قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. من أسباب الخشية عباد الله الهداية وطلبها والبحث عنها. ألم تسمع إلى أمر الله عز وجل لنبيه موسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فجعل الخشية فرعا عن الهداية. وهكذا أيضا من أسباب خشية الله سماع التذكير والانتفاع به، هذا من أسباب خشية الله جل وعلا. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل لموسى وهارون عليهم السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهل من أسباب خشية الله أن تكون منصتا صاغيا لمن يذكر ولمن يعظ ولمن يقرأ القرآن ويعرض عليك حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان القلب هاربا والذهن شاردا والآيات تتلى والمواعظ تلقى أن تنال هذا المقام ألا وهو خشية الله عز وجل. فيا عبد الله كن حاضر الذهن والقلب عند الذكرى وعند الموعظة من أجل أن تكون من آل خشية الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا معاشر المسلمين، إن الخشية إذا قرت في القلوب وثبتت في الصدور فإنه يعين العبد على الخيرات ويعينه على ما يرفع به الدرجات. أيها المسلم، إن خشيتك لله من أسباب مسارعتك ومسابقتك إلى الخيرات. قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الخشية إذا استقرت في القلب نال العبد بها الهداية. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الخشية إذا استقرت في القلب كان العبد منتفعا بالمواعظ منتفعا بالآيات. ألا ترون أن الآيات تتلى علينا فلا يحرك القلب ساكنا ولا العين دمعا؟ ما سبب ذلك؟ عدم التدبر والتذكر لآيات الله عز وجل. والله سبحانه يبين أن الذين ينتفعون بالنذارة هم أهل خشيته. قال الله عز وجل لنبيه: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. وقال سبحانه: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وقال سبحانه: إنما أنت منذر من يخشاها. فالذي يخشى الله عز وجل هو الذي ينتفع بالذكرى. خشية الله عز وجل إذا استقرت في القلب نال العبد بها الفوز العظيم. قال الله سبحانه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. خشية الله عز وجل يظفر العبد بها على الأجور الكبيرة الكريمة وعلى المغفرة العظيمة. قال الله سبحانه إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وقال سبحانه: إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فيا عبد الله، إذا أردت مغفرة عظيمة وأجرا كبيرا وكريما فعليك بخشية الله سبحانه وتعالى، أن تخشاه في الغيب والشهادة، وأن يكون حالك في الغيب وفي حال خفائك عن الناس خاشيا لله خائفا من عذابه. يا أيها المسلم، إن العبد بخشيته لله يغفر الله له ذنبه ولو عظما. جاء بالصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وهو في البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنهم، في قصة الرجل الذي أوصى ابناءه عند الموت أنه إذا مات أن يحرقوا ثم يسحقوا ثم يذروه في يوم الراح، في يوم فيه رياح. فلما مات فعلوا ذلك، فحرقوه ثم سحقوه ثم ذروه في يوم الراح. وجاء في رواية أنه أوصاهم بأن يجعلوا نصفه في البحر وبالنصف الآخر في البر. فلما كان الأمر كذلك أمر الله به، فإذا هو قائم بين يديه فقال الله له: ما حملك على ما صنعت؟ ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب، قال: خشيتك يا رب. قال: فغفر الله له. شك في قدرة الله عز وجل بسبب جهله، وأسرف على نفسه من المعاصي والذنوب، حتى ذكروا أنه كان نباشا ينبش القبور ويسرق ما فيها. فلما حضره الموت أيقن العقوبة وأراد أن يهرب من الله، فأوصى ابناءه بتلك الوصية. فخشية الله كانت سببا لمغفرة الله له. خشية الله عز وجل يا أيها المسلم من أسباب نجاتك من المآزق، من مآزق الدنيا. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة الثلاثة النفر الذين آواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة فسدت عليهم باب الغار، فقالوا: إنه لن ينجيكم منها إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. جاء في رواية البخاري أن كل واحد من هؤلاء النفر توسل إلى الله عز وجل بعمله الصالح، فذكر أحدهم بره لوالديه، والآخر تجنبه عن الزنا وتركه للمال، وذكر الثالث أنه حفظ مال أجيره فنماه حتى كثر وعظم. فكل واحد منهم كان يذكر عمله ويقول: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج عنا. وكانت الصخرة تنفرج مع توسل كل واحد منهم حتى انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. أيها المسلم، إن خشيتك لله تحول بينك وبين معصية الله، كما تقدم في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. ما الذي يجرئ العبد على معصية الله؟ ما الذي يجرئ العبد على الذنب، على الخطيئة، على الزلل؟ إنه ضعف خشيته من الله. وإلا لو عظمت الخشية في قلبه لعظم استحضاره لله عز وجل ولشهوده. أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. إن الإنسان إذا قام على عمل لغيره فإن كان صاحب العمل حاضرا تراه يصلح في عمله، وإذا كان صاحب العمل غائبا تراه يتلاعب في عمله. فيا عبد الله، ليكن أمرك مع الله عز وجل أنك تخشاه وأنك تعبده كأنك تراه، فإن غاب عليك فإنك إلا تكن تراه فلتستحضر أنه يراك، أنه يراك. فأين ستهرب من نظر الله سبحانه وتعالى؟ أيها المسلم، إن خشيتك لله عز وجل من أسباب نجاتك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرش في سبيل الله. جاء من حديث ابن عباس وأبي هريرة وأنس وأبي ريحانة رضي الله عنهم، وهو حديث حسن بشواهده. أيها المسلم، إن خشيتك لله من أسباب خيريتك، ومن أسباب رضا الله، ومن أسباب دخولك الجنة. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. الخيرية تكون لمن خشي ربه، دخول الجنان تكون لمن خشي ربه، رضا الله يكون لمن خشي ربه. فيا أيها المسلم، كن من أهل خشية الله لتفوز بهذه الأجور العظيمة. عباد الله، علينا بتأمل الصخور والأحجار والجبال التي أخبر الله عز وجل أنها تخشى الله. هذه الصخور الصلبة القوية تخشى الله، فلماذا قلوبنا لا تخشى؟ لماذا أفئدتنا لا تخشى؟ لماذا صدورنا لا تخشى؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فإن كالحجارة أو أشد قسوة
وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وقال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أقواما يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء نقية يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا. قال: هم قوم يأخذون من الصلاة كما تأخذون، ويصومون من النهار كما يصومون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. خشية الله انعدمت من قلوبهم، خشية الله زالت من قلوبهم، فكانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فأيها المسلم، أيسرك أن تقبل على ربك بأعمال أمثال جبال تهامة فتراها زائلة، تراها ذاهبة بسبب معصيتك في الخلوة، بسبب خطيئتك في الخلوة؟ فراقب ربك يا أيها المسلم من أجل أن تكون سالما في الدنيا والآخرة، فائزا في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.